الطعف مندرجا تحت أصل عام معمول به، وهذا الشرط يزيد الدائرة ضيقا. إذن يشترط في من يعمل بهذه القاعدة أن يكون فقيها. الشرط الأول جعلنا نقول يشترط أن يكون محدثا، والشرط الثاني جعلنا نقول يشترط أن يكون فقيها حتى يعرف هل هناك أصل عام يندرج هذا الحديث تحته أم لا. فإذا كان الحديث الضعيف وإن كان يسير الضعف يشرع حكما فإنه لا يعمل به عندهم، لأنه يشرع، وهم يقولون نحن نعمل بهذا الحديث في الفضائل والترغيب والترهيب. بمعنى ماذا؟ بمعنى مثلا أننا قد نجد حديثا ضعيفا في فضل ذكر الله دبر الصلاة المكتوبة، أن من ذكر الله دبر الصلاة المكتوبة بني له مثلا قصر في الجنة، والحديث ضعيف مثلا لكن ضعفه قليل، فهم يجيزون للمحدث أن يحدث بمثل هذا لأن ذكر الله دبر الصلاة المكتوبة أصلا ثابت بأدلة صحيحة، وهذا الحديث لم يأتي بجديد، غاية ما في الأمر أنه فيه ترغيب في هذا الذكر، هذا معنى يعمل به في فضائل الأعمال، فالعمل ثابت وإنما الحديث الضعيف في فضيلته فقط. بهذا يتضح الخطأ الذي يفهمه الكثيرون من الناس عن هذه القاعدة، فهو يحدثك بأحاديث فيها بدع وخرافات ويقول يعمل بالضعيف فضائل الأعمال، يحدثك بأحاديث فيها تشريع واستحسان ويقول يعمل به فضائل الأعمال، ولا هو من الذين يحققون ولا هو من الذين يفهمون الأدلة ويعرفون أصول المسائل. الشرط الثالث اشترطوا إذا حدث به محدث، أي إذا توفر فيه شرطان، إذا كان يسير الضعف وإذا كان مندرجا تحت أصل عام، اشترطوا إذا حدث به محدث أو عمل بمقتضاه عام ألا يعتقد نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الشرط الثاني، هذا كله عند الذين يذهبون إلى الجواز، وعلمنا أن الراجح في هذه المسألة هو القول المخالف أن الضعيف لا يعمل به بشيء، فنحن نذكر هذه الشروط لنلزم بها من يتكلم بهذه القاعدة، لأنها شروط مشترطة عند القائلين بهذه القاعدة، فمن ذهب مذهبهم وجب عليه أن يلتزم شروطهم. هذا هو القول الفصل في هذه المسألة، وأكتفي بهذا القدر في هذا الدرس. وتكلمت في الأسبوع الماضي عن شروط أصحاب القاعدة المشهورة يعمل بالضعيف في الفضائل، وبينت لإخواني أن هذه القاعدة مرجوحة، وأن الراجح هو عدم العمل بالحديث الضعيف لا في الفضائل ولا في غيرها من أبواب الشرع، لأن الكل شرع ودين، ومن ادعى التفريق بين أجزاء الشريعة لزمه الدليل. يقول صاحب البيقونية بعد ذلك: ضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع، وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع، وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. هنا عرف مصطلحين فنكتفي بالأول منهما وهو المرفوع، والمرفوع كما عرفه ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الكلام حتى باللغة، أي بألفاظ اللغة، لا تعلق له بالصحة والضعف. عندما أقول هذا مضاف لفلان، هل ثبت عنه أم لم يثبت، هذا موضوع آخر. إذن تعريف الحديث المرفوع كالآتي: كل ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة فهو من الأحاديث المرفوعة، صح أم لم يصح؟ إذن نحن الآن انتقلنا من تقسيم الحديث من حيث القبول والرد إلى صحيح وحسن وضعيف إلى تقسيم الحديث من حيث الإضافة. هذا الخبر المنقول، وقد اتفقنا أن علم الحديث علم يبحث مسألة الأخبار من حيث القبول أو الرد بغض النظر عن هذه الأخبار منسوبة إلى من. يعني حتى الخبر المتنقل بيننا نحن نحتاج فيه إلى قواعد علم الحديث. فعلم الحديث هي قواعد، أو علوم الحديث قواعد تتعلق بالخبر من حيث الصحة أو الضعف، من حيث الثبوت أو العدم. الخبر المنقول قد يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعندها نسميه المرفوع. قد يكون عن الصحابي فقط، عندها نسميه الموقوف. قد يكون عن التابعي فقط، عندها نسميه المقطوع. إذن هذه تسمية إضافية، نقول هي تسمية إضافية، يعني هي مصطلحات للخبر تتعلق بمن نسب إليه الخبر، صح عنه أو لم يصح. فكما قلنا في الدرس الماضي في درس بلوغ المرام، حديث ابن عمر أحلت لنا ميتتان ودمان، هذا الحديث قلنا روي مرفوعا وموقوفا ولا يصح رفعه، والراجح فيه الوقف. هذه العبارة كافية في أن نفهم معنى المرفوع. فمعنى أنه روي مرفوعا، يعني بعض الرواة قد رواه مرفوعا، وهم كما قلنا في الدرس الماضي أولاد زيد بن أسلم، عبد الرحمن وعبد الله وأسامة يروونه عن أبيهم، زيد بن أسلم يرويه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله هو صلوات الله وسلامه عليه. وقلنا إن أولاد زيد بن أسلم أخطأوا في هذا الرفع، إنما المحفوظ فيه عن سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن ابن عمر موقوفا. فقلنا إن زيدا قد اختلف عليه أولاده وسليمان بن بلال، وسليمان وإن لم يكن من أولاد زيد لكنه أحفظ منهم، فحديثه هو المحفوظ وحديثهم شاذ، والفارق بينه وبينهم أنهم رفعوه وهو وقفه. هنا اتضح لنا معنى المرفوع والموقوف، وفهمنا أن المرفوع ما أضيف للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الموقوف ما أضيف للصحابي. هذا الحديث أفادنا فائدة أخرى، وهو أن المرفوع ينقسم إلى قسمين. فبعد أن قلنا والراجح فيه الوقف، عدنا وقلنا وله حكم الرفع. اتضح لنا الآن أن المرفوع ينقسم إلى مرفوع تصريحا ومرفوع حكما. إذن ينقسم المرفوع أولا إلى مرفوع قولي ومرفوع فعلي ومرفوع تقريري ومرفوع وصفي. ثم عدنا وقلنا من جهة أخرى ينقسم المرفوع إلى قسمين، مرفوع تصريحا ومرفوع حكما. هذا الكلام معناه أنه إذا كان الحديث منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله فهذا مرفوع قولي، قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا مرفوع قولي. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب صدقه العمل، هذا حديث مرفوع ولكنه ضعيف. إذن هذا مرفوع والأول مرفوع، لكن الأول مرفوع وصحيح والثاني مرفوع وضعيف، لأني في الحالتين نسبت الكلام لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. أما الأول فالنسبة صحيحة، أما الثاني فالنسبة لا تصح. إذن فهمنا الآن أن المرفوع لا علاقة له بثبوت أو عدم. هذا مرفوع قولي. طيب مرفوع فعلي، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشرب جالسا مثلا، أو شرب واقفا في بعض المواقف، هذا مرفوع فعلي من فعله صلى الله عليه وسلم. كان إذا اتجه إلى القبلة كبر، هذا مرفوع فعلي وفيه شيء من القول والتكبير. طيب مرفوع تقريري حصل كذا بحضرته صلى الله عليه وسلم واطلع عليه وأقره ولم ينكره، إذن هذا مرفوع تقريري. ولذلك يقسمون السنة إلى قولية وفعلية وتقريرية، ونحن نزيد قسما رابعا ينساه البعض وهو الوصفي. ما معنى الوصفي؟ الوصفي يسميه كثير من العلماء بالشمائل المحمدية، يعني صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، ما يتعلق بخلقه وما يتعلق بأخلاقه. فهذا ليس من قوله ولا من فعله ولا من تقريره، لأني عندما أقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أبيض مشربا بحمرة، هذا فعل ولا قول ولا تقرير ولا واحد من الثلاثة، هذا وصف. كان هذا هنا يتعلق به بخلقته، بخلقته. عندما أقول وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء، وكان أشد حياء من العذراء في خدرها صلوات الله وسلامه عليه، هذا أيضا وصفي ولكن يتعلق بأخلاقه. كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل ودارسه القرآن، هذا وصفي لأن يتعلق بصفة الكرم أو بصفة الخجل، صفة الحياء. إذن السنة على هذا أربعة أقسام، الحديث المرفوع أربعة أقسام: مرفوع قولي، مرفوع فعلي، مرفوع تقريري، مرفوع وصفي. والوصف ينقسم إلى قسمين: قسم يتعلق بالخلق أو الخلقة، وقسم يتعلق بالخلق وبالأخلاق. ومن المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو قائلا: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. هذا صحيح عنه دون تقييد بالمرآة. حديث المرآة ضعيف، حديث المرآة ضعيف، لكن ثبت عنه أنه دعا بهذا الدعاء مطلقا صلى الله عليه وسلم، فهذا لا تقييد له بالنظر في المرآة. حديث المرآة لا يصح، يعني إذن يمكن أن تدعو بهذا الدعاء في أي موطن، في السجود وأنت ماشي في الطريق وأنت خارج من المنزل وأنت في البيت: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. فإذا عرفت أنت أن في كتاب للترمذي اسمه كتاب الشمائل، الآن نفهم كتاب الشمائل هذا عن أي شيء. أي كتاب الشمائل كتاب جمع فيه الترمذي الأحاديث التي تتعلق بصفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية. الفارق واضح بين الخلقية والخلقية ولا لا؟ الخلقية تتعلق بالخلقة، كان ليس بالطويل البائن ولا بالقصير الممتلئ، كان وجهه أبيض مشربا بحمرة، هذه أحاديث تتعلق بخلقته صلى الله عليه وسلم. الصفات الخلقية جودك، شجاعته، حياؤه، خجله، تواضعه، رفقه، هذه تعلق بشمائله الخلقية صلوات الله وسلامه عليه. من جهة أخرى نقسم الأحاديث المرفوعة إلى قسمين: مرفوع تصريحا ومرفوع حكما. فقد يكون الحديث موقوفا من جهة القول، مرفوعا من جهة الحكم، كما مر بنا حديث ابن عمر: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. وقلنا إن المرفوع والموقوف والمقطوع هي تقسيم للحديث من حيث الإضافة. الخبر مضاف إلى من؟ فعندما قرأنا الآن في صحيح البخاري، قرأنا في صحيح البخاري: قال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة، هذا إيش؟ موقوف. قال عمر بن عبد العزيز لعدي بن عدي: إن للإيمان شرائع وفرائض وحدودا وسنن، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، فإن أعش فسوف أبينها لكم، وإن أموت فمانع على صحبتكم بحريص. عمر بن عبد العزيز لم يدرك في الغالب أحدا من الصحابة، فهو إذا أدرك يكون تابعيا صغيرا، وإلا فهو من أتباع التابعين. فكل ما أضيف لتابع فمن دونه يسمى مقطوعا. إذا روينا عن الحسن البصري في النفاق: لا يخافه إلا مؤمن ولا يأمنه إلا منافق، هذا قول الحسن. لا يخاف النفاق إلا مؤمن ولا يأمن النفاق إلا منافق. قول الحسن هذا نسميه مقطوعا، ليس معناه ضعيفا، لا، مقطوع هنا معناه أنه لم يصل حتى إلى الصحابي، بل إنه انقطع عند التابعي، خلاص هذا حده، فما وقف عند التابعي ولم يتجاوزه نسميه مقطوعا. ما تجاوز التابعي إلى الصحابي ووقف ولم يصل للرسول صلى الله عليه وسلم سميناه موقوفا، ما تعدى هؤلاء جميعا فإننا نسميه مرفوعا. وقلنا في الدرس الماضي لا علاقة للرفع والوقف والقطع بصحة أو ضعف، فسواء صح السند أم لم يصح، حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف نقول هذا الحديث إيش؟ مرفوع، مثل الحديث الطويل الذي أطلعنا عليه الشيخ عبد الراضي في محاضرة، وأعطاني أحد الإخوة نسخة أخرى عن غير المسجد الأول، هذه النسخة نفس الحديث أيضا، اعتراف إبليس أو إقرار إبليس أو ما إلى ذلك. في عندك أوراق أخرى؟ لا، هذه موجودة. هذه المرة الماضية كانت مطبوعة في غلاف جميل وعليها مسجد كذا ومسجد كذا، هذه المرة حديث شريف يروي حوارا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين إبليس اللعين، وقلت لإخواني إن هذا الحديث ملفق، وبفضل الله وتوفيقه وجدنا أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قد نص على أن هذا الحديث من الأحاديث الموضوعة الملفقة في مجموع فتاواه، نص على هذا في مجموع فتاواه تقريبا في المجلد 20 في صفحة 350، في المجلد 20 صفحة 350 من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام تيمية، وقد بين فيه أن هذا الحديث الطويل حديث موضوع ملفق، وأن الذي وضعه خبيث أخذ يأتي بأحاديث من الصحيحين ويحشرها مع روايات لا أصل لها، ويأتي بكلمة من الشرق وكلمة من الغرب، وفي النهاية هو يوهم طبعا عندما تجد أحاديث من الصحيحين موجودة أنت تتوهم أن الحديث كله صحيح، خاصة وأنه في النسخة الأخرى، بل لعله هنا أيضا إيلافه هنا، يعني لعلهم أقل احترافا في النصب والاحتيال من ذاك، فإن الآخر قال المراجع في آخر صفحة في النسخة التي أطلعنا عليها الشيخ عبد الراضي، المراجع صحيح البخاري جامع الترمذي، شوفوا وصل الكذب والاحتيال إلى أنه يذكر مراجع ومنها صحيح الإمام البخاري، وآخر مرجع ذكره كتاب لابن عربي اللي هو الحلولي الملحد المعروف بأنه حلولي وأنه متهم بالكفر والإلحاد والزندقة، فآخر ما أدري فصوص الجواهر ما أدري إيش سماه، وإذا بالكتاب هو مصدر الحكاية. هؤلاء لعلهم يعني هذا هو، هؤلاء أصدقوا من الآخر من الآخر من الآخرين، لأن هؤلاء افتتح الكتاب أو المذكرة بقولهم هذا حديث شريف يروي حوارا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين إبليس اللعين نقلا عن كتاب شجرة الكون للإمام محي الدين ابن العربي. هنا اعترف هذا نقل المصدر، يعني اعترف بالنقل من أين نقل، أما الآخر فالمراجع صحيح البخاري وصحيح مسلم وجامع الترمذي، وآخر شيء شجرة الكون تحت، ونبين أن شجرة الكون هي المصدر الذي نقل منه. فالحديث طبعا نسأل الله العفو والعافية، فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على خلف بشر من أن هذا المخلوق دق الباب على الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له ادخل، فقال جئتك بأمر من الله، ووصفه بأنه شيخ أعور كوسج في لحيته سبع شعرات كشعر الفرس، وعيناه مشقوقتان بالطول، ورأسه كرأس الفيل، وأنياب خارجه كأنياب الخنزير، وشفتاه كشفتي الثور، حاجات غريبة جدا جدا. وبعد ذلك حوار طويل عريض جدا، ونحذر من مثل هذه الرسائل التي توزع ولا يعرف لها مصدر، ومثله الحديث الطويل الذي جمع فأوعى كما سموه حديث خالد بن الوليد، والذي كتبوا تحته حديث صحيح وما رأيت حديثا أحسن منه، وأخرجه الإمام أحمد، ليس عند الإمام أحمد ذكر لهذا الحديث بالمرة. فالحذر الحذر من توزيع مثل هذه الوريقات التي تذكر أحاديث لا أصل لها، فضلا عن توزيع خرافات معجزة السيدة زينب، ومرة معجزة الشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية، ومرة معجزة العذراء مريم، ومرة معجزة كذا، وكلام ما نعلم له أصلا. فالحذر أيها المسلمون من الخرافات، خذوا دينكم من مصادره واحذروا من هذه الخرافات ومن هذه الخزعبلات، فإن هذا فيه إثم كبير، توزيع مثل هذا فيه إثم كبير. أسأل الله أن يبصرني وإياكم بالحق وأن يجعلني وإياكم من أتباعه إن شاء الله. نحن هذا الحديث الشاهد أنه مرفوع، هذا الحديث مرفوع ولكنه موضوع، فلا تنافي بين قولنا إنه حديث مرفوع وبين قولنا إنه حديث موضوع، لأن الرفع يقتضي النسبة فقط، هو منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل صح؟ بل لا بد من الجزم بعدم صحته. هذا والله تعالى أعلم، ونكتفي بهذا القدر. المسند انتهينا من تعريف الحديث المرفوع ومن تعريف الحديث المقطوع. إن شاء الله 5 دقائق وننصرف بإذن الله. آخر بيت قرأناه هو: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. وهذا هو البيت 7 من المنظومة، والمنظومة بدأت ببيتين مقدمة، فمعنى ذلك أن هذا هو البيت الخامس مما يعنينا من المصطلح. فالأبيات 5 الماضية هي: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله، والحسن المعروف طرقا وغدت، رجاله لا كالصحيح اشتهرت، وكل ما عن رتبة الحسن قصر، فهو الضعيف وهو أقساما كثر. وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. هذا ما وصلنا إليه من المنظومة البيقونية. البيت الذي يليه قال: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنا نلاحظ أن صاحب المنظومة لا يكاد يفرق في هذا النظم بين المرفوع والمسند، أعني بين المتصل والمسند. لماذا؟ لأنه سيأتي أنه يقول: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل، فعرف المتصل بنفس ما عرف به المسند، ولا فرق يظهر من كلامه، وإن كنا نقر بأنه عالم ويفهم أن هناك فارقا، لكن هذا الفارق لم يتضح لنا من خلال الألفاظ التي عبر بها. ومعروف أن الإنسان إذا عرف مصطلحا لابد أن يكون في غاية الدقة وهو يعبر، لأنه الآن يحد حدا، وما دام يحد فلابد أن يستعمل أدق الألفاظ في حده وفي شرح المصطلح. فهناك فارق بين الحديث المسند والحديث المتصل. ما الفارق بينهما؟ يشترط في الحديث المسند أن يتصل إلى منتهى معين، ليس أي منتهى، بل يشترط فيه أن ينتهي بالرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يسمى مسندا إلا إذا وجدنا الإسناد يستمر حتى يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن كأننا نقول في الحديث المسند هو يساوي متصل زائد مرفوع، معادلة رياضية، مسند يساوي متصل زائد مرفوع. أما المتصل فلا يشترط فيه أن يكون مرفوعا، المتصل فلو وجدنا السند متصلا ووقف عند ابن عباس نقول هذا حديث متصل ولكنه موقوف، وجدنا السند متصلا ولكنه يقف عند الحسن البصري ولا يتعداه نقول هذا الحديث متصل ولكنه مقطوع. إذن الاتصال لا ينافي الانقطاع، أعني لا ينافي أنه مقطوع ولا ينافي أنه موقوف. فقد يكون الحديث متصلا وهو مرفوع، وقد يكون الحديث متصلا وهو موقوف، وقد يكون الحديث متصلا وهو مقطوع. لكن إذا كان الحديث متصلا وهو مرفوع سميناه مصطلحا يخصه وهو المسند. فنستطيع أن نقول الآن كالآتي: كل مسند متصل وليس كل متصل مسندا. هذا خلاصة ما في البيت. وعليه، فتعريف المسند هنا تعريف صحيح، لكن تعريف المتصل الذي سيأتي هو الذي فيه نظر. فما قاله الناظم وهو قوله والمسند، هذا مصطلح من مصطلحات الحديث يستخدمه العلماء، يقول هذا حديث مسند، أسنده فلان ووقفه فلان، أسنده فلان وأرسله فلان، لأنهم يفهمون أن الإسناد يقتضي أن يكون متصلا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. والمسند المتصل الإسناد من راويه من بدايته حتى المصطفى، ولم يبن أي لم ينقطع اتصاله في أي موضع من مواضع الإسناد. إذن غاية ما أفادنا به مصطلح المسند شيئين، غاية ما أفادنا به المصطلح المسند شيئان، ما هما؟ أن الحديث المسند إذا قلت في حديث إنه مسند استفدت فائدتين. الفائدة الأولى أنه متصل، إذن هذا الحديث فيه شرط من شروط الصحيح التي سبقت، وهي أنه الحديث الذي اتصل سنده، إذن على الأقل أنا جزمت بكونه مسندا أنه حديث متصل، هذه واحدة. الفائدة الثانية أنه مرفوع، أن نهاية صلى الله عليه وآله وسلم. هل يلزم في قولي في الحديث أنه مسند أن يكون صحيحا؟ لا، بحسب حال الرواة، فقد يكون متصلا ولكن في رواته من هو متكلم فيه، لكن أنا نفيت ضعفه من جهة معينة وهي جهة الانقطاع، أن السند ليس فيه انقطاع، هذا هو. فعندما أقول الحديث مسند جزمت بأنه متصل وجزمت بأنه مرفوع. إذن القاعدة مرة ثانية، معادلة رياضية كما صغناها، مسند يساوي متصل زائد مرفوع، وأكتفي بهذا القدر. وإلى الحديث المسند، وعرفنا أنه يفترق عن المتصل، فكل مسند متصل وليس كل متصل مسندا، هذا أمر مهم جدا. فظاهر كلام الناظم أن المسند والمتصل شيء واحد. قال الناظم والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. قال بعدها وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. انتقدوا هنا عليه قوله للمصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه بهذا لم يجعل فارقا بين المسند وبين المتصل، ما جعل فارقا بين المسند وبين المتصل، لأنه في الأول قال والمسند المتصل الإسناد من رويه حتى المصطفى، وفي تعريف المتصل قال إسناده للمصطفى أيضا، ففي كلا الحالتين ينتهي الحديث عند النبي صلى الله عليه وسلم. والمشكلة أنه جعله تعريفا للحديث المتصل، أما إذا قال إن المتصل قد ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد ينتهي إلى الصحابي وقد ينتهي إلى التابعي لما كانت هناك مشكلة. لذلك نحن قلنا كل مسند متصل وليس كل متصل مسند. إذن خرجنا بمعادلة، جعلناها في صورة معادلة، قلنا مسند يساوي متصل زائد مرفوع، أما الحديث المتصل فلا يشترط فيه أن يكون مرفوعا، قد يكون مرفوعا وحينئذ يكون مسندا، وقد يكون موقوفا وحينئذ يكون متصلا ولا يكون مسندا، وقد يكون من كلام التابعي وحينئذ يكون أيضا موصولا ولا يكون مسندا. إذن لنفرق بين هذه المصطلحات الثلاثة، لأن لكل منها تعريف يخصه، المسند المتصل المرفوع. فالمرفوع هو ما انتهى أو ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر هل كان متصلا أو لا. الحديث المتصل هو الذي اتصل سنده بسماع كل راوي من الذي فوقه حتى ينتهي إلى آخره، آخره يشترط فيه شيء معين؟ لا. المسند هو الذي اتصل سنده بشرط أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذن المسند لا يكون إلا متصلا ولا يكون إلا مرفوعا. وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. ولهذا الشيخ عبد الستار أبو غدة رحمه الله أو حفظه الله استدرك على الناظم هنا وقال كان الأولى أن يقول مقالة فيها تحديد، فاختار هو أن يقول وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمنتهى فالمتصل. هو جاء بكلمة المنتهى مكان كلمة المصطفى، لأن المنتهى يعم من انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن انتهى إلى الصحابي، ومن انتهى إلى من دونه. طيب، حكمنا على حديث بأنه مسند، هل يلزم أن يكون صحيحا؟ المسند فقط عرفنا أنه متصل ومرفوع، لكن قد يكون هذا المسند فيه راو ضعيف، قد يكون فيه علة برغم أنه متصل، قد يكون فيه علة لم تظهر إلا بجمع الطرق، فإذا قد يكون شاذا، وقد يكون معللا، وقد يكون فاقدا لشرط العدالة أو الضبط في راوي من هؤلاء الرواة، لأن اتصال السند ليس إلا شرطا من شروط الحديث الصحيح. نستعيد مع بعضنا تعريف الحديث الصحيح. قال أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. وإن شاء الله أكتفي في هذا الدرس بهذا القدر، وبإذن الله تعالى سنتكلم عن الحديث المسلسل في الدرس القادم إن شاء الله. وأرجو من إخواني أن يعذروني في موضوع أقرأ إن شاء الله البيتين لأنهما متصلان ببعض. قال رحمه الله تعالى بعد أن قال وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل، قال بعدها مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. هذا هو ما سندرسه إن شاء الله في الدرس القادم، وإنما قرأته من باب المواظبة على القليل الذي تعودناه، وأسأل الله أن ينفع. مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أنا والله أنباني فتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. ما هو الحديث المسلسل وما علاقته بعلم الحديث؟ الحديث المسلسل لا يدل على صحة ولا على ضعف، ولكنه يومئ إلى ضبط الراوي. كيف؟ فالمسلسل فيه زيادة عن صفة الضبط في الراوي أنه حفظ صفة الراوي أثناء الرواية. ما هو المطلوب من راوي الحديث أو راوي الخبر حتى يقبل خبره؟ أن تتوفر فيه صفتان، هما العدالة من جهة اللي هي بنسميها إحنا الأمانة في الدين، العدالة بمصطلحنا المعاصر اللي هي يعني هذا الرجل مؤتمن في دينه أو ليس مؤتمن، هذه العدالة. الضبط الجهة الثانية هي الضبط، وهذه هي ممكن نسميها بمصطلح قوة الذاكرة، يعني الضبط يعني قوة الذاكرة، سواء كانت الذاكرة المعلومات مسجلة في الذهن أو في الصدر، أو كانت الذاكرة هي في كتاب مذكر. المهم أن المعلومة تكون محفوظة، هذا الذي نريده، المعلومة تكون محفوظة. فإذا كانت المعلومة محفوظة خلاص فبها ونعمت. فإذا توفر في الراوي هذان الشرطان عدالة وضبط، وأثناء الرواية إذا بنا نلاحظ أن هذا الراوي وهو يروي الحديث لم يكن متنبها فقط إلى الرواية التي ينقلها، بل وزيادة من على ذلك انتبه لصفة الراوي، يعني حدثني فلان وهو يبتسم، قال حدثني فلان وهو يبتسم، هو انتبه للرواية وانتبه لصفة الراوي أيضا، فهذا فيه زيادة
زيادة ضبط. ولذلك بدأوا يتكلمون عن الحديث المسلسل. الحديث المسلسل هو الذي تناقله الرواه مع تناقل صفة من الصفات أثناء الرواية في الراوي نفسه. كل راوي ينقل الحديث لمن بعده يعمل شيئا ما، سواء كان هذا الشيء قولي أو فعلي أو حالي. ما الفارق؟ قولي يعني يقول مقولة مع الرواية، مثلا يقول يا معاذ، يقول صلى الله عليه وسلم يا معاذ يحبك فلا تدعن أن تقول. يأتي معاذ يقول التابع يا فلان إني يحبك، يأتي التابع يقول من بعده يا فلان إني يحبك، فكل واحد يحدث الثاني يقول له قبل الرواية يقول له إني يحبك اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. فنقول هذا الحديث مسلسل بالمحبة، هذا الحديث مسلسل بالمحبة. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. قد يستنكف البعض من هذا في المسجد أقول شبك صلى الله عليه وسلم في المسجد أيضا. سأقول لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هو نفسه ماذا فعل؟ شبك بين أصابعه. سيأتي الراوي الصحابي يروي من بعده يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعض الوقت ويشبك هو أيضا بين. فنقول هذا الحديث مسلسل بالتشبيك. المحبة قولية، إني أحبك بالقول، تشبيك حدثني فلان وهو راكب على ناقته، قال حدثني فلان وهو راكب. الركوب ليس فعلا لأنه كان راكب حال التحديث، فهذه صفة حالية. إذن الحديث المسلسل قد يكون مسلسلا قولي، قد يكون مسلسلا قوليا، قد يكون مسلسلا فعليا، قد يكون مسلسلا حاليا. وبعضهم قال بل الحديث تنقسم الى مسلسل يعني قولي ووصفي، والوصف قد يكون بالفعل وقد يكون بالحال او ما الى ذلك. والمقصود ان صفة التسلسل لابد ان تكون موجودة من اول سند الى منتهى، يعني السند كله. ولذلك يقولون اغلب المسلسلات لا يستمر تسلسلها الى النهاية، سرعان لما يصل يتابع التابعين بعدين تنقطع الصفة. فهل هذا يؤثر في صحة الحديث او باطل؟ لا يؤثر، ولكن لا شك ان الحديث المسلسل إذا توفرت فيه باقي شروط الصحة يكون أثبت من غيره. لماذا؟ لأن رواته ضبطوا الرواية، وزيادة على ذلك ضبطوا حال الراوي. فهذا فيه إشارة إلى أن الذي كان يسمع الرواية كان متيقظا جدا، لدرجة أنه سمع الرواية ومعها كان يلاحظ أيضا صفة شيخه أثناء سحره. لذلك هنا لو انتبهنا في البيتين قال مسلسل، قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتر. كل واحد يحدث يقول والله أخبرني فلان، قال والله أخبرني فلان، هذا مسلسل بالقسم، مسلسل. لذلك قال مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتر. هذا مسلسل قولي. كذاك قد حدثانيه قائما، هذا كان حال تحديثه قائما، او بعد ان حدثاني تبسما، لا بالفعل تبسم مع الحديث تبسما. فهذا هو المسلسل. وعندكم في المطولات تفاصيل، طبعا نحن لسنا بحاجة الى ان نطول الكلام فيها، ولكن هنا اذا فهمنا كلامي هذا فإننا نقول قضية التسلسل يمكن أن تلاحظها أنت في الأسانيد بما هو أعم من ذلك. يعني في الدرس الماضي، في الدرس الماضي عندما مر بنا حديث أي الإسلام خير، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
ولعلكم لاحظتم الآن أننا لعلنا لم نستوفي الساعتين، والوقت داخل على كم؟ 9:30 تقريبا. طبعا واضح أن العشاء تأخر عن ما كنا قد اعتدناه في الشهرين الماضيين. نحن انتهينا بفضل الله من إيش؟ أي المسلسل. نعم، المسلسل قد فرغنا منه الحمد لله، يعني نحن سنقرأ العزيز. طيب، والمسلسل أعيد قراءة البيتين: مسلسل قل ما على وصف أتى، مثل أما والله أنباني الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما، أو بعد أن حدثني تبسما. وعرفنا أن المسلسل ينقسم إلى مسلسل قولي ومسلسل فعلي ومسلسل وصفي أو حالي. نعم، نبدأ إن شاء الله الليلة في شرح مصطلحين آخرين من مصطلحات الحديث، وهما مصطلح العزيز ومصطلح المشهور. قال رحمه الله تعالى: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. نحن اتفقنا قبل ذلك أن الخبر ينقسم إلى قسمين: متواتر وآحاد. والمتواتر هو الخبر الذي تناقله جمع عن جمع يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، كما اتفقنا أن الراجح أن هذا الجمع لا يحصر في عدد بعينه. واحد يقول لك 100، واحد يقول 10، واحد يقول 6، واحد يقول 15، لا نستطيع أن نقول ذلك. وكما قلت قولنا يستحيل في العادة، هذا يعني أن كل خبر قد تحيط به قرائن تجعل العدد يزيد أو ينقص حتى يكون متواتر. فمثلا يعني أنا أمثل، نفرض أني أعلم أن في قريتي ثلة من الشباب الفاسد وهم 50. هؤلاء الشباب قد تعود أهل القرية منهم أنهم يؤلفون كذبة ويعملون بسببها مشكلة مثلا. فجئنا يوم الجمعة خارجين من المسجد وجدنا هؤلاء الشباب قادمون: اشتعلت النار في بيت فلان، اشتعلت النار في بيت. نقول هنا العادة تقول يمكن أن يتواطوا على الكذب برغم أنهم كم؟ برغم أنهم 50. إذن قضية هنا قولنا يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، أن كل خبر قد تحفه قرائن تجعلنا نقول نحتاج إلى عدد أزيد أو إلى عدد أقل. فقد يحصل التواتر في خبر بنقل 10 عن 10 نظرا لأن هؤلاء العشرة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، وقد لا يحصل التواتر بنقل عدد هو أكبر من العشرة نظرا لأن العادة قد تمكن من تواطؤ هؤلاء المقصودين على الكذب. إذن المسألة تختلف من خبر إلى خبر، وتختلف من مخبر إلى مخبر، والمسألة فيها تفاصيل نحتاج إلى التنبه لها. فالذي يقول واحد: طيب متى يكون الخبر متواترا؟ نقول له: العدد ليس في تعريف أهل العلم ما يجعلنا نقول بأن هناك عددا معينا ما زاد عنه يكون متواترا وما قل عنه يكون أحد. فالخبر على كل حال ينقسم إلى قسمين: متواتر وأحد. إذن كل ما لم يبلغ مبلغ التواتر فهو أحد. الأحد نزلنا إلى الأحد وجدنا أن الأحد لو كان الخبر منقولا عن طريق واحد ينقله عن واحد ينقله عن واحد فهذا غريب. لو كان الخبر عن طريق اثنين ينقلونه أو ينقلانه عن اثنين ينقلانه عن ثلاثة عن اثنين، دائما نجد أن الحد الأدنى هو اثنين على الأقل، فهذا الخبر نسميه عزيزا. إذا كان الخبر ينقله ثلاثة عن ثلاثة عن خمسة عن ثلاثة عن أربعة عن ثلاثة، الحد الأدنى دائما ثلاثة، فهذا الخبر بعض أهل العلم يسميه عزيزا والبعض يسميه مشهورا لاختلافهم في تعريف المشهور. هل المشهور ما رواه ثلاثة فأكثر، أم المشهور ما رواه أكثر من ثلاثة؟ وهذا بالضبط كما اختلفوا في الآية الكريمة: فإن كنا نساء فوق اثنتين. قالوا فوق اثنتين يعني ثلاثة، ولا فوق اثنتين يعني اثنين فأكثر؟ هذا الكلام حصل في الآية، والصحيح الراجح في الآية الكريمة أن البنتين يرثان الثلثين، وإذا كان كذلك ثلاثا فإنهن يرثن الثلثين أيضا، يعني البنت الواحدة ترث النصف. أما